المتابعات والشواهد، تتبع الطرق لمعرفة المتابعات والشواهد. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. تتبع الطرق والبحث يسمى الاعتبار، تتبع الطرق يسمى الاعتبار. قال: الجوامع الكتب التي جمعت فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه، الكتب التي جمعت الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه تسمى جوامع، كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هذه الكتب تسمى جوامع لأنها جمعت الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه. والمسانيد هي الكتب التي جمع فيها مسند كل صحابي على حدته، المسانيد الكتب التي جمع فيها مسند كل صحابي على حدته، مثل مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجمع كل ما ورد عن أبي هريرة في موضع واحد، فهذا يسمى المسند. ومسند الإمام أحمد رحمه الله على هذا، يذكر الصحابي ويذكر كل ما روى في موضع واحد بصرف النظر عن تلك الأحاديث، هل هي في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج، لا ينظر إلى ذلك، إنما يجمع ما رواه الصحابي كله في موضع واحد، هذا يسمى مسند. ومسند الإمام أحمد موجود مطبوع في 4 مجلدات متن فقط، ورتبه الساعات، أحد العلماء الملقب بالساعات رتبه على أبواب الفقه وسماه الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، رتبه على أبواب الفقه. وأما نفس الإمام أحمد رحمه الله فجمع الأحاديث التي رواها كل صحابي عند اسمه، هذا معنى المسند التي جمع فيها مسند كل صحابي على حدته، على اختلاف في مراتب الصحابة وطبقاتهم. والأجزاء هو أن يجمع جزءا في مسألة خاصة، مثل جزء القراءة خلف الإمام، مثل جزء رفع اليدين، فالبخاري له جزء في قراءة الفاتحة وله جزء في رفع اليدين، فهذا يسمى أجزاء، يعني موضوع خاص يجمع فيه ما ورد فيه. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار، ذلك البحث والتتبع يقال له الاعتبار. وقول ابن الصلاح رحمه الله: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، ابن الصلاح قال بهذه العبارة، قال: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذه العبارة قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، يعني قسم من الأقسام، وليس كذلك، الاعتبار ليس هو قسما من الأقسام، بل هو هيئة التوصل إليهما، نفس البحث والتتبع يسمى الاعتبار، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. إن عرفنا أن المقبول ينقسم إلى أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. يقول الحافظ: فائدة هذا التقسيم تظهر عند المعارضة، إذا عارض حديث حديثا نعرف فائدة هذا التقسيم، يعني فعند المعارضة نرجح الأقوى فالأقوى. إذا كان مثلا صحيح لغيره عارض الصحيح لذاته نقدم الصحيح لذاته، وهكذا. فتعرف فائدة هذا التقسيم عند التعارض فنقدم الأرجح فالأرجح. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارض. ثم قال الحافظ: ثم المقبول، الحديث المقبول إن سلم من المعارضة، يعني لم يوجد حديث آخر يعارضه، فهو المحكم، يسمى المحكم. حديث صحيح لم يرد ما يعارضه يسمى محكم. وإن عورض بمثله، وإن وجدنا له معارض بمثله، يعني صحيح أيضا، وجدنا حديث صحيح ووجدنا حديث صحيح آخر يعارض ذاك الحديث الصحيح، فإن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع بين الحديثين الصحيحين فمختلف الحديث، يسمى هذا النوع مختلف الحديث. إذا تعارض حديثان صحيحان وأمكن الجمع بينهما فإنا نجمع بينهما ونعمل بهما، ويسمى هذا مختلف الحديث. ثم قال الحافظ في شرحه: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين: معمول به وغير معمول به. ثم بين: لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم، يسمى المحكم. وأمثلته كثيرة، الأحاديث الصحيحة التي لم يوجد ما يعارضها كثير. وإن عورض، وجدنا حديث مقبول وعارضه حديث مقبول آخر أيضا، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، يعني صحيحا، أو يكون مردودا، يعني ضعيفا. هذا الحديث الذي عارض الحديث المقبول إما أن يكون مقبولا مثله، وإما أن يكون مردودا أي ضعيفا. فالثاني لا أثر له، إن كان ضعيفا وعارض الصحيح لا يلتفت إليه، هذا الحديث الضعيف لا يلتفت إليه، لأنه لا يقاوم الصحيح، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله، عارضه حديث صحيح، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، بين معناهما، بغير تعسف بغير تكلف، أو لا، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تكلف أو لا يمكن الجمع. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. حديثان صحيحان بينهما تعارض وأمكن الجمع بينهما فيسمى مختلف الحديث، ونجمع بينهما ونعمل بهما جميعا ويسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح رحمه الله بحديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح، كلاهما في صحيح البخاري. لا عدوى ولا طيرة، المرض لا ينتقل بنفسه ولا يعدي أحدا، ولا طيرة التشاؤم الذي يتشاؤم به المشركون لا أصل له. وحديث آخر صحيح أيضا، فر من المجذوم فرارك من الأسد، إذا رأيت إنسانا مجذوما ابعد عنه. والجذام أجرني الله وإياكم والمسلمين مرض سيء تتقطع منه الأعضاء، نسأل الله السلامة والعافية. فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي كما تفر من الأسد. وكلاهما في الصحيح، كلاهما حديث صحيح، وظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، ولكن أمكن الجمع بينهما. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، المشركون كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، فهذا أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرض، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، يعني إن قدر الله حصل وإن سلم الله لم يحصل. كذا جمع بينهما ابن الصلاح رحمه الله تبعا لغيره، لكن الحافظ ابن حجر يجمع بينهما جمعا آخر. قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، لا عدوى، المرض لا يعدي أحدا، المرض لا ينتقل إلى غيره بنفسه، يعني أن المرض لا ينتقل. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى قام رجل فقال إن البعير الأجرب يخالط الأبائر الصحاح فتجرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أجرب الأول، البعير الأول من الذي ابتلاه بالجرب؟ الله عز وجل. إذن فالثاني الذي ابتلى الأول هو الذي ابتلى الثاني، فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ الأول. لا عدوى، المرض ما ينتقل، إنما الله عز وجل